الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم الإخوة الكرام، بعد هذا الانقطاع في هذا اليوم، يوم السبت 28 من شهر ذي الحجة، ليلة 29 من شهر ذي الحجة لهذا العام، عام 31 بعد 400 والألف من الهجرة. وهذا الشهر من الأشهر الحرم، وأيضا الشهر الذي يتبعه محرم من أشهر الحرم. مرحبا بكم بعد هذا الانقطاع، ولعلكم تكونوا في هذه الفترة أو في تلك الفترة قد تيسر لكم مراجعة كتاب التوحيد، أعني المتن وحفظه، استعدادا للاختبار الذي اتفقنا عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى درس جديد أو باب جديد في هذا الكتاب المبارك، هو باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى القراءة ثم نستعين بالله جل وعلا في شرح ما تيسر.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أبوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب السابق له تعلق بهذا الباب، حيث إن ترجمة الباب السابق باب ما جاء في كثرة الحلف وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعرفنا أن حفظ اليمين إما يكون بعدم الحنف فيها، أو بالكفارة إذا حنف، أو ترك كثرة الايمان، وهذا الذي اختاره المؤلف مات رحمه الله تعالى. هذا المبنى الذي معنا له علاقة بالذي السابق، انك اذا عهدت او عهدت احدا من المشركين او على ما سيأتي اهل الذمة او غيرهم بالمواثيق والعهود المؤكدة بالايمان، المواثيق والعهود المؤكدة بالايمان المغلظة بالله باسمائه وصفاته، اجريت عهدا او ميثاقا بالله جل وعلا مؤكدا هذا العهد والميثاق باسم من اسمائه او بصفة من صفاته، فيجب عليك ان تحترم هذا العهد وتوفي بهذا العهد. والعهد هنا الذمة او الذمة العهد حسب ما جاء في الترجمة، ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، يعني في وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وان اخفار هذه العهود والمواثيق من الكبائر المنقصة للتوحيد والقادحة في توحيد العبد، لانها تدل على عدم احترام لاسماء الله جل وعلا وصفاته، او على نقص في توحيد العبد، لان العبد المؤمن الموحد يحترم المواثيق والعهود التي اكدها بالايمان وبذكر اسم الله جل وعلا وبأوصافه سبحانه وتعالى. واهل العلم يقولون بان العهود هنا انواع، العهود انواع، هناك العهد الذي بين العبد بين العبد وبين ربه، العهد الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وهو ان يعبد الله جل وعلا لا يشرك به شيئا. ثم العهد لنبيه صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام، ثم العهد للأمراء المواثيق والعهود التي تجريها الرعية لأمرائهم، يجب عليهم الوفاء بهم، يجب عليهم الوفاء بها. ثم العهود التي بين المؤمنين بعضهم بعض في اعمالهم في تجاراتهم في مشاريعهم، يجب على العبد الوفاء بهذه العقود والعهود والمواثيق. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ثم الخامس العهد الذي بين المسلمين وغير المسلمين، وغير المسلمين وغير المسلمين، هؤلاء انواع. فعندك المعاهد، الشخص المعاهد او القوم المعاهدون، وهم الذين يجلسون في بلادهم وبينهم وبين المسلمين عهد بعدم اعتداء احد الطرفين على الاخر، كما حصل في صلح الحديبية مع النبي عليه السلام والمشركين، ثم نقض هذا العهد بما صنعه المشركون من اعتدائهم على احد المسلمين. العهد الذي بينك وبين بلاد اخرى معاهدة على ان لا يعتدي احد الطرفين على الاخر، وهذه من حقيقة العهود والمواثيق موجودة حتى الآن، يعني توجد هذه العهود والمواثيق في ما يعرف بهيئة الأمم المتحدة. هيئة الأمم المتحدة هذه الأمم بينها عهود والتزامات بعدم اعتداء أحد هذه الدول على الأخرى، وان كانوا لا يلتزمون بهذه العهود والمواثيق لكنها موجوده. فهذه العهود والمواثيق قد تكون جماعية وقد تكون غير جماعية، يعني بين طرفين فقط، بلد واخرى. حتى الان تجد مثلا الصين تعمل مثلا ميثاق مع البلد الفلانية، او كوريا الشمالية تعمل مثلا مع بلد، وهكذا. وقد تكون كما قلت جماعية كما في مواثيق الامم المتحدة، لكن هؤلاء كما تعلمون لا يحترمون عهودهم ولا مواثيقهم. هذا الصف الاول من العهود مع المشركين المعاهد او المعاهدون الذين هم في بلادهم، وبينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق بأن لا يعتدي احد منهم على الاخر. الصف الثاني المستأمنون، المستأمنون الذين يمرون ببلاد المسلمين ويمرون في بلاد المسلمين اما للتجارة واما لمراسلات او غير ذلك، وليسوا بمحاربين، ليسوا بمحاربين. فهؤلاء لهم عهود ومواثيق بعدم الاعتداء عليهم، عهود ومواثيق بعدم الاعتداء عليهم طيلة الفترة التي وجدوا فيها في بلاد المسلمين. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة. الصف الثالث اهل الجزية، اهل الجزية الذين تضرب عليهم الجزية من اليهود والنصارى الذين يسكنون ويقيمون في بلاد المسلمين، يقيمون في بلاد المسلمين ويحميهم المسلمون مقابل دفعهم للجزية. لم يدخلوا الإسلام، رفضوا أن يدخلوا الإسلام ورضوا بالجزية، كما سنعلم الآن في حديث بريدة أنهم مخيرون بين ثلاثة أشياء، إما الإسلام أو الجزية أو القتال. فهؤلاء رضوا بالجزية ودفعوها للمسلمين، فهم يقيمون في بلاد المسلمين، فيجب على أهل الإسلام حمايتهم طالما لم يزالوا يلتزمون بأحكام أهل الذمة بأن لا يؤذوا أهل الإسلام ولا يظهروا شعائر الكفر ولا يظهروا شعائرهم إلا في أماكنهم الخاصة بهم. فإذا أدى هؤلاء الحق الذي عليهم يؤدي المسلمون الحق الذي لهم من حمايتهم بالمواثيق والعهود المكتوبة عليهم. أما الصنف الرابع فهؤلاء لا عهود لهم ولا مواثيق، وهم المحاربون، المحاربون إلا إذا كان هناك عقد معين بينك وبينهم، فقبل أن تغير عليهم وتنقل هذا العقد فإنك تنبذ إليهم هذا العقد، تنبذ إليهم على سواء، تنبذ إليهم هذا العقد الذي بينك وبينهم ولا تخدعهم، لأن الإسلام ينهى عن الخديعة إذا كان بينك وبين الآخرين عهود ومواثيق. أما الحرب فهي خدعة أو خدعة أو خدعة، الحرب خدعة، لكن إذا كان بينك وبين قوم عهد وتريد أن تخدعهم وأن تغير عليهم فانبذ إليهم عهدهم أولا، ولا يجوز لك أن تغير عليهم مع أن بينك وبينهم عهدا. هذه باختصار أنواع العهود، أنواع العهود. هناك كان في الجاهلية أحلاف، كان في الجاهلية أحلاف بين الناس، هذه القبيلة تحالف تلك القبيلة لقوتها وكثرتها فترة من الزمن، ثم إذا جاءت قبيلة أخرى أكبر وأعظم عددا تركت الأولى وحلفت الثانية فنقضوا العهد مع الأولى ودخلوا مع الثانية. فنهى الله جل وعلا أهل الإسلام أن يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية. قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. هذا محل الشاهد في ترجمة الباب أو دليل ترجمة الباب الآية آية سورة النحل وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال مجاهد يعني الحلف أي حلف الجاهلية حلف الجاهلية. عن جبير بن المطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام لا حلف في الإسلام أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. رواه مسلم في صحيحه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نسخ الله حلف الجاهلية وحلف الإسلام لأن يعني كان في أول الأمر المهاجرون الأنصار بينهم حلف الإخاء فيتوارثون به إلى غير ما هو إلى غير ذلك ما هو معروف في السيرة. فنسخ الله حلف الجاهلية وحلف الإسلام بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. وجاء في مسلم الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر عن ابن عمرو مرفوعا أوفوا بحلف الجاهلية يعني لو كان في الجاهلية في حلف حلف على الحق وليس على الظلم على العدل والإنصاف فإن الإسلام لم يزده إلا شدة يعني قوة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإذا المسلمون يكتفون فيما بينهم بعقد الإيمان التناصر الحلف هذا يكون على أي شيء على التناصر والتعاون والتعاضد. فالمسلم مع أخيه المسلم بينهما عقد الإيمان وعقد الإسلام فلا يحتاجون إلى حلف محدث كما يفعله الآن بعض الجماعات الموجودة في الساحة بينهم أحلاف وبينهم معاهدات أو ليس معاهدات ما يسمونه في بيعة بيعة العهد أو البيعة وأحيانا يكون عليها العهد. فالإشكال في هذه البيعة وهذا العهد أن هذا حلف في داخل الإسلام وحلف بين مجموعة من المسلمين دون المجموعة الكبرى. فيقتضي هذا الحلف وهذا التعاهد وهذه البيعة أن يوالي هؤلاء الأشخاص بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويعاضد بعضهم بعضا دون غيرهم. وهذا الإشكال. لذلك الحديث لا تحدثوا حلفا في الإسلام. والأول حيث الأول لا حلف في الإسلام. لماذا؟ لأن المسلمين يكتفون بعقد الإيمان الذي بينهم. أيا كان أخوك المسلم وأيا كان مكانه أو زمانه أكبر منك أصغر منك بعيد قريب عربي عجمي فإن بينك وبينه عقد الإيمان تناصره بعقد الإيمان تعارضه بعقد الإيمان تحبه بعقد الإيمان تواليه بعقد الإيمان لا تسلمه إلى عدوه بعقد الإيمان. لا يحتاج المسلمون أن يعقدوا أحلافا جديدة كما هو موجود الآن كما قلت في بعض الجماعات في بلادنا وفي غير بلادنا في عدد من الدول العربية موجود هذه العهود التي هي بيعات حقيقة وأيضا في بلادنا هذه العقود والعهود موجودة وهذه يترتب عليها ضرر عظيم وشر كبير. لماذا؟ لأننا لو فرضنا أن كل مجموعة 100 شخص أو مجموعة أخرى 200 وأخرى 300 هؤلاء عقدوا حلفا وهؤلاء حلفا وهؤلاء حلفا وقيس على ذلك تصبح عندنا مئات بل ألوف الأحلاف والجماعات والبيعات والعهود. وكل واحد يوالي اهل بيعته واهل عهده واهل حلفه، فيحصل منها ما الشر من الشر ما الله به عليم. وهذا واقع، اذا وجدت احد من هؤلاء في عهد مع اخرين او يبايع اخرين او دخل مع اخرين في بيع او عهد او حلف، تجد انه يقرب من معه في هذا العهد وهذه الجماعة وتلك الجماعة الاخرى، ومن كان في خارج هذه الجماعة او خارج هذه العهود فانه في درجة اقل من الاولى، حتى لو كان شيخ الاسلام، حتى لو كان اعلم الناس، حتى لو كان امام اهل عصره، لكنه لم يدخل مع في عهده او في بيعته او في حلفه. وهذه لا شك انها ذاق منها المسلمون الويلات فيما مضى وفيما نحن فيه، فيما مضى وفيما نحن فيه في عدد من الدول العربية وفي بلادنا وفي غير بلادنا. فلذلك نقول نكرر هذا الحديث: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، وإنما يتحالف أهل الإسلام بعقد الإيمان الذي بينهم وبعقد الإخاء والأخوة الإسلامية العظيمة الواسعة الشاملة الكبيرة. أما الأحلاف هذه فهي ضيقة، فرقت المسلمين وضيقت على أهل الإسلام بلادهم ومنازلهم وأراضيهم، وإنما يتحالف المسلمون بعقد الإيمان وعقد الإسلام في بلد الإسلام الواسع الذي لا يحده مكان الى مكان، وانما المسلم اخ لك والمؤمن اخ لك، سواء كان في اليابان ولا في امريكا ولا في جنوب افريقيا ولا في شمال اوروبا ولا في شمال روسيا. ابي الاسلام لا ابي سواه اذا ما افتخر بقيس او تميم، وكما قال سلمان الفارسي: انا ابن الاسلام، انا ابن الاسلام، انا ابن الاسلام، على ما ذكرنا لكم تقريره في احد الدروس الماضيه. اذا قوله تعالى: واوفوا بعهد الله، يعني بالمواثيق، يعني بالمواثيق، واضاف هذا العهد والله لتاكيد وتعظيم شان الوفاء به، اضافه التشريف، انك اكدت عهدك وميثاقك مع غيرك بذكر اسم الله وبإشهاد الله جل وعلا، فيجب عليك أن توفي بهذا العهد. طالما هذه العهود والمواثيق عهود حق وإنصاف وليس فيها ظلم، سواء كما قلت على مستوى الدول أو العهود التي بين الناس في البيع والشراء وغير ذلك. خلاص يا فلان عقدت هذه الفرقة، موافق؟ نعم موافق. لا ترجع في كلامك؟ نعم. تقسم؟ اقسم. امام الناس خلاص الخيار، سواء الخيار ارتفع الخيار ام هناك شرط في الخيار ام بالايام او بالاوصاف، المهم اجروا العهود والمواثيق على شيء معين، يجب الانسان ان يوفي بهذه العهود والمواثيق. إذا عهدتم، يعني إذا وثقتم، قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان. إذا الأول أمر أوفوا هذا الأمر، ثم أكد أمر الوفاء بالعهود والعقود في هذا النهي: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهذا شأن المنافقين، المنافق ينقض الأيمان وينقض العهود، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به، فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهم. أما المؤمن فإنه يفي بالعهود. خصائص المنافق، وخصائص المنافق ثلاث أو أربع، ومنها إذا عهد غدر، إذا عهد غدر، هذه من صفات المنافقين. أما المؤمن إذا عاهد وفى. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني بعد إبرامها، بعد توكيدها، تقول وكدت توكيدا، هذه لغة آل حجاز، وكدت الشيء توكيدا او اكدت تأكيدا، هذه لغة اهل النجد، يعني كلاهما لغتان مشهورتان، وكدت توكيدا لغة اهل الحجاز او اكدت تأكيدا بعد توكيدها. قال ابن كثير الايمان، المقصود هنا الايمان الداخلة في العهود والمواثيق، لا الايمان الواردة على حد او منع، هذه لازم لابد ان نقف عندها قليلا. المقصود بالايمان هنا، لان الله يقول ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، المقصود هنا الايمان الداخلة في العهود والمواثيق كما قلنا في اول الكلام، لا الايمان الواردة على حد او منع. يعني واحد يقول والله من يدخل بيت فلان هذا يمين على منع، او والله لا افعلن كذا ولم يفعل، والله لا اكلم فلانا هذا يمين وارد على منع، ما حكم هذا اليمين؟ هذا اليمين غير الايمان التي تكلمنا عليها قبل قليل الواردة في العهود والمواثيق، هذه الايمان تخضع لحديث ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، ما حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها، يعني انت حلفت بالله لا تذهب الى بيت عمك او بيت خالك او بيت اختك او بيت اخيك او لا تكلمن احد اقاربك، هذا اليمين لا يجوز، وما حلفت عليه هذا في قطيع الارحام، في قطيع الارحام تترك هذا وتذهب الى اخيك او عمك او خالك الذي هجرته وتكفر عن يمينك، وتكفر عن يمينك، ولا تقل ان الله امرني ان اوفي به العهد، لا، والا انقض الايمان، لا، هذه اليمين تنقض لانها وردت على في حلف به قطيعة رحم او عقوق او ظلم او غير ذلك، حتى اهل العلم على قولين في تكفيرها اذا كانت يمين معصية، منهم من يقول لا يكفر، منهم من يقول بل يكفر. فالمقصود ان اليمين الوارد على ان تفعل شيئا، تمنع نفسك من فعل شيء او تحط على فعل الشيء، هذا يخضع لكون هذا الشيء من الخير او من الشر. اما نحن نتكلم الان في موضوع اخر، في المواثيق، في العهود. لذلك ابن كثير يقول هذا في الايمان الداخلة في العهود والمواثيق، لا الايمان الواردة على حد او منع. قال تعالى في هذه الايات وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، بعض المفسرين يقول كفيلا يعني شاهدا او كفيلا يعني حافظا، وكيلا انت اشهدت الله جل وعلا وحلفت به، فكيف تسوغ لنفسك ان تنقض هذا العهد؟ لذلك قال ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني خليعه ومكرا، لا تتخذ اليمين وسيله تنكر بها على الناس وتخدع بها الاخرين، كما هو الشان في فعل كثير من الناس. اذا يحلف لك احلاف ايمان مغلظه فانت يطمئن قلبك، يطمئن قلبك لايمانه، يعني قد تقول عن هذا الرجل لا يتصور ان يحلف 100 يمين ولا يقدر هذه الاحاديث الايمان واسم الله جل وعلا، قد تصدقه وتاخذ بكلامه، لا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم اي خديعه ومسرعا. قال ستزل قدم بعد ثبوتها، يعني لئلا تزل قدم بعد ثبوتها. قال ابن كثير وهذا مثل لمن كان على الاستقامه فحاد عنها وزل عن طريق الهدى، ازاي؟ يقول بسبب الايمان. يعني واحد انت مثلا حلفت وعقدت ايمان لشخص مشرك ثم نقضت هذه المواثيق والعهود. هذا المشرك اذا وجدك نقضت هذه المواثيق التي اكدتها بالله الذي تعبده جل وعلا وصدقت كلامك بالله جل وعلا الذي تعبده، كان هذا من الاسباب التي تصده عن الدخول في الاسلام. كان هذا من الاسباب التي تصده عن الدخول في الاسلام. يعني يقول لو كان هذا الدين فيه خير لاحترم هذا المسلم اليمين الذي حلفها بربه ومعبوده. فيصد من يريد ان يدخل في الاسلام يصد عن الدين فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء. قال ابن كثير مره اخرى: وهذا مثل لمن كان على الاستقامه فحاد عنها وذل عن طريق الهدى بسبب الايمان الحانثه، الايمان الحانثه المشتمله على الصد عن سبيل الله. لان الكافر اذا راى ان المؤمن قد عاهده ثم غدر به لن يبقى له وثوق بالدين. يقول هذا الدين اهله غدرون يغدرون ويحنثون، فلماذا ادخل في دينهم؟ ويعني من طرائف ما يقال هنا، كان لنا بعض الزملاء في الجامعة في المدينة المنورة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد هؤلاء الزملاء جاء يعني يتعلم اللغة العربية ثم يدرس الحديث والسنة، فكنا دائما يعني معا في الصلاة وأحيانا في الطعام والشراب. فمن نوادر ما حصل مع احد هؤلاء، يعني تنظر كيف هؤلاء ينظرون الينا، اتاني مرة هذا الصاحب واسمه عمران يقول لي انا اريد ان ارجع الى امريكا مرة اخرى. فقلت له لماذا انت اتيت للدراسة؟ فقال نعم اتيت للدراسة في هذه المدينة التي كان فيها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. انا قلت نعم. قال طيب هل تتصور ان في هذه البلاد التي كان فيها الصحابة احد يغش؟ قلت وكيف ذلك؟ قال وانا في قاعة الاختبار في الامتحان وجدت بعض الطلاب يغشون الاختبار. قلت طيب وهذا يعني اي شيء؟ يقول كيف يكون هذا في المدينة المنورة النبوية التي كان فيها الصحابة وكان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يتصور؟ يعني هو جاء من بلاده لا يتصور هذا الامر، انه جاي الى بلاد الصحابة واحفاد الصحابة واحفاد احفاد الصحابة. فقلت له يا اخي يعني هذا طالب لعله ضعيف الايمان لعله كذا، يعني هذا لا يستدعي ان ترجع الى بلادك، انت جئت هنا للدراسة جئت هنا للاستفادة. فالمهم سكت وراضي واقتنع، ثم جاءني بعد ذلك وهذا محل الشاهد، قال انا خلاص اريد ان اسافر الى امريكا. لماذا يا عمران؟ قال مسؤول المكتب الفلاني في الجامعة اعطاني عهد ان يفعل لي كذا وكذا في اليوم الفلاني. قال تعالى في اليوم الفلاني وانا افعل لك كذا وكذا. ثم اتيته في اليوم الذي اتفقنا عليه ولم يوفي بعهده. اليس من صفات المنافق انه اذا عهد غدر واذا حدث كذب ولم يوفي؟ قلت له يعني انت تريد ان ترجع من اجل هذا؟ قال نعم. كيف نحن اتينا الى هنا لنتعلم الاسلام والسنه والمسؤول الفلاني لا يفي بعهده الذي عاهدني اياه؟ انظر يا الاخوه الكرام الى كيف ينظر هؤلاء الذين يعيشون في بلاد الكفر الى بلاد الاسلام وللمسلمين. لذلك يخفى ان بعض اتى الى مصر وراى ما فيها من المجون والفسق غير ذلك، فقال الحمد لله الذي عرفت الاسلام قبل ان ارى المسلمين في مصر. يعني الافعال الافعال السيئة تصد عن سبيل الله. افعال بعض الناس والتي ليس فيها التزام بالشريعة من الكذب او النفاق او عدم الوفاء بالعهود، هذه تصد الكفار عن الدخول في دين الله جل وعلا سواء في بلادهم او في غير بلادهم. والعكس بالعكس، المعاملة الطيبة مع هؤلاء في بلادنا اذا كانوا بيننا تحث هؤلاء على دخول الاسلام. لذلك راينا في المملكه العربيه السعوديه عددا كبيرا يدخل في الاسلام بحسن المعامله معهم. يجد بعض الكفلاء يحسن معاملاتهم، بعض الرؤساء في العمل يحسن معاملاتهم، اذا مرض يعوده، اذا حصل له اشكال في العمل يتحمله، وغير ذلك. يدخل هؤلاء يوميا يدخل الناس في الاسلام بسبب هذا. اذا المقصود بهذا ان قال تعالى فتذل قدم بعد ثبوتها، على ما ذكر الحافظ ابن كثير ان الكافر اذا رأى الغزو من المسلمين ومن اهل الاسلام كان هذا خاصا له عن الدخول في الدين. والعكس بالعكس، الالتزام بالعهود والمواثيق يشجع هؤلاء. يقول هؤلاء اناس عندهم التزام بالعهود والمواثيق ولا ينقضونها. ما الذي حثهم على ذلك؟ اسلامهم، شريعتهم امرتهم بالوفاء بالعهود والمواثيق. اذا هذا دين عظيم، دين عظيم وشريف، يامر بالخيرات ويامر بالوفاء ويامر بالبر ويامر بالصله، فيكون هذا فيه دعوه لهؤلاء. فلذلك ينبغي على المسلم ان يصدق قوله، يصدق فعله قوله، صدق فعله قوله، يقول ويفعل، يقول ويفعل، ولا ينقض ما يقول بفعله، فإن هذا يصد عن سبيل الله. قال تعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، ولكم عذاب عظيم. وفي هذه الآيات قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. هذا مثل، قال أهل التفسير هذا مثل ضربه الله جل وعلا لمن يعني قالوا أقل هذا امرأة في مكة كانت تأتي بغزل وتأمر فتياتها او هي بنفسها تغزل على خلاف، ثم بعدما تنتهي من الغزل تنقض كل ما غزلته. امرأة قالوا مجنونة او في عقلها شيء، تغزل وتنقض، تأتي بالصوف وغير ذلك وتغزل ثم تنقض ما غزلته. فهذا مثل وان كان في هذه المرأة لكنه مثل عام. لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، عهد واكدت العهد بالايمان ثم نقضت هذا بالغزل والخيانة. تتخذون ايمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني خديعة ومكر، تتخذ هذه الايمان وسيلة للمكر والخديعة. لذلك قلنا في اول هذا الكلام ان احترام اليمين واحترام المواثيق والعهود من شأن المؤمن الموحد الذي يقوم بتوحيده حق القيام، لان القيام بالتوحيد الاخوة، القيام بالتوحيد مقام من مقامات الانبياء، او هو اعظم مقامات الانبياء والمرسلين والصالحين. القيام بالتوحيد والقيام بامور التوحيد وشؤون التوحيد، هذا المقام هو اعظم مقام، وهو مقام الانبياء والمرسلين والعلماء والمصلحين، وهو اعظم مقام في الحياة على الإطلاق. فينبغي على المؤمن أن يحافظ على هذا المقام وعلى ما وعلى أموره، ومنها احترام العهود والمواثيق المؤكدة بالأيمان المؤكد الإيمان، فإن هذا يدل على كمال إيمان هذا الشخص. ونقضه ونقض العهود والمواثيق قدح في إيمان ذلك الشخص، هو كبير من الكبائر ومحرم من المحرمات، ويدل على الخلل في التوحيد. هذه الآيات: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضوا. الآيات كلها في هذا الموضوع، في احترام اليمين وعاقبة نقض الأيمان. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أي أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني خليعة ومكرا بينكم أن تكون أمة هي أرض من أمة، على ما ذكرنا في أول الكلام أن تكون أمة يعني جماعة، هي أرض يعني أكثر من جماعة آخرين. عهدت تلك الأمة القبيلة ثم وجدت قبيلة أعظم منها وأكثر منها عددا، فنقضت العهد مع الأولى وعهدت الثانية، وهذا من الابتلاء أن تكون أمة هي أرض من أمة إنما يبلوكم الله به. يعني هذا من الابتلاء والاختبار، هذا من الابتلاء والاختبار. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم ختمت هذه الآيات بقوله: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا من أجل بضع من الدنانير والدراهم تنقض العهود والمواثيق، من أجل قطعة من الأرض أو من البنيان كما هو موجود في الأراضي الزراعية وغير الزراعية ينقض المواثيق. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم لو كنتم إن كنتم تعلمون. ثم قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد، هذا تنبيه وتحذير أنه مهما أخذت بنقض العهود والمواثيق من حطام الدنيا فإنه إلى نفاد، إلى نفاد. ختمت هذه الآيات العظيمة بهذه الآية: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا ما يتعلق في هذا الدليل لهذه الترجمة، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. فالذمة هنا هي العهد، وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم أي عهد نبيه. وهذا موضع الترجمة سيأتينا في حديث بريدة الآتي الآن. حديث بريدة فيه أن القائد إذا أراد أن يعقد صلحا أو ميثاقا أو عهدا مع بلد من البلدان أو مجموعة من الناس عليه أن يعقد هذا العقد أو العهد بذمته هو ولا يعقده بذمة الله وذمة نبيه. لماذا؟ لأنه قد يأتي واحد من الجنود ينقض هذا العهد، يأتي واحد من الناس يعتدي على هؤلاء فيقول هؤلاء إن المسلمين أخفروا عهد الله جل وعلا وعهد نبيه وأخفروا ذمة الله وذمة نبيه، فيحتقرون المسلمين ويصدهم ذلك عن سبيل الله. لكن إذا قالوا بأن هذا عهد فلان لنا، القائد الفلاني أو الرئيس الفلاني هذا عهده لنا، فإذا حصل فيه إخفار ونقض هذا العهد فيكون هذا إخفار لعهد ذلك القائد وذلك الشخص وليس إخفارا لذمة الله أو لعهد الله أو عهد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ إن شاء الله بعد الحلية إن شاء الله رب. فيها من عدة سنوات وبقي فيها القليل، وانا اهتم بها في الحقيقة، لان كما قلنا نقلنا اهل العلم انهم قالوا تعلموا العلم وتعلموا له الادب، فاذا اخذنا كل مرة اخذنا ادبا او اكثر يستفيد منه الطالب في معاملاته وسلوكياته وفي نفسه، يكون هذا من باب البناء الشيء بالشيء. فلا تستغربوا، فان العلم يهتف بالعمل فان اجابه الا ارتحل. وكنا قد تكلمنا على كيف يكون طالب العلم مكتبته، وايضا هذه الان لها مناسبه من باب معرض الكتاب الدولي على الابواب، ولازلنا نذكر في اهم الكتب التي ينبغي على طالب العلم ان يتزود بها في مكتبته. وصلنا الى الكلام، انتهينا من الكلام على كتب ائمه الدعوه في الدرر، وهي مجموعة الآن أو أكثرها مجموعة في الدرر السنية. وانتقل المؤلف إلى قوله العلامة الصنعاني، يعني كتب العلامة الصنعاني. العلامة الصنعاني هو الإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني المحدث الحافظ البارع كثير الفنون والخطيب والشاعر. ولد أو في عام 1099 وتوفي في عام 1182. له أكثر من 100 مصنف الصنعاني، وأنتم تعرفونه بكتابه العظيم سبل السلام. وحقيقة سبل السلام هو اختصار لكتاب العلامة شرف الدين الحسين ابن محمد المغربي القاضي العلامة شرف الدين، كما سنذكر الآن في كلام الصنعاني. وأصلا عندي لو عدة كتب غير سبل السلام، سنأخذ الآن نبدا عن السبل. من هذه الكتب في المصطلح توضيح الأفكار، توضيح الأفكار كتاب عظيم، في المصطلح شرح تنقيح الأنظار، التنقيح على لابن الوزير، لابن الوزير صاحب كتاب إيثار الحق على الخلق. وايضا الصنعاني له كتاب كشف الاستار، كشف الاستار عن ادله القائلين بفناء النار، هو كتاب عظيم الشيخ الالباني حققه. وله كتاب ايضا في العقيده وفي توحيد العباده، تطهير الاعتقاد، تطهير الاعتقاد مشهور ومطبوع. وله كذلك العده وهي حاشيه على شرح العمده، حاشيه عظيمه جدا على شرح العمده، يعني عمده الاحكام. وايضا له نظمه النخبه، نخبه الفكر في المصطلح، نظمها الصنعاني في كتابه اسبال المطر على قطر السكر، يعني هو نظمها في قطر السكر، ثم شرح النظم في اسبال المطر، النظم قطر السكر، ثم شرح هذا النظم في اسبال المطر على قطر السكر في نظم نخبه الفكر في المصطلح، وكتاب موجود مطبوع. ويقول الشيخ هنا لا سيما كتابه النافع سبل السلام. قال الصنعاني في مقدمة هذا الكتاب وبعد، فهذا شرح لطيف على بلوغ المرام، تأليف الشيخ العلامة شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر أحله الله دار السلام. البلوغ معروف لابن حجر. يقول اختصرته عن شرح القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي، أعلى الله درجته في عليين. وهذا الشرح الآن طبع، شرح المغربي طبع، كان فترة غير موجود لكنه الآن موجود، أعلى الله درجته في عليين. ثم قال مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه، حل ألفاظ البلوغ وبيان معانيه، هو كتاب رائع جدا في الحقيقة وسهل التناول خاصة بعد التحقيقات، وأفضل الآن تحقيقاتي فيما يعني أظن تحقيق الشيخ صبحي حلاق، هو تحقيق جيد ومناسب ومتوسط، قاصدا بذلك وجه الله ثم التقريب للطالبين فيه والناظرين، معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به. فعلا هو يأتي أحيانا بالخلاف ودليل المخالف، متجنبا للإيجاز المخل والإطناب الممل، هو استغرق بعض الطبعات الأخرى غير طبع الحلاق. الكتاب موجود في مجلدين، في كل مجلد جزءان، في كل مجلد جزءان. وقد ضمنت إليه زيادات جمة على ما في الأصل من الفوائد، يعني ضم إلى كتاب المغربي زيادات من عندي رحمه الله تعالى. إذا هذه مكتبة الإمام الصنعاني، ولو كان أقول أكثر من 100 مصنف، أكثر من 100 مصنف، وهذه من أبرزها. ثم انتقل بعد ذلك إلى عالم آخر من العلماء الكبار، العلامة صديق حسن خان القنوجي، وهو الإمام العلامة أبو الطيب محمد بن علي بن حسن بن علي الحسيني، ولد عام 1248 ببلدة قنوج يعني بلاد الهند، ورحل الى دلهي وبهوبال بهوبال والحجاز واليمن، واخذ عن علمائها. هذا من الامراء العلماء. له من وتوفي سنه او في عام 1307 من الهجره، له من الكتب العظيمه المشهوره الروضه النبيه، الروضه النبيه شرح الدرر البهيه، هو كتاب ايضا متوسط في الفقه والحديث، وكتاب جميل قائم على الدليل. وله ايضا قطف الثمر في عقيدة اهل الاثر، قطف الثمر في عقيدة اهل الاثر. الشيخ صديق حسن خان كان له بعض المخالفات، لكن ائمة الدعوة في عصره راسلوه واستجاب لهم وعدل واصلح بعض هذه في بعض كتبه. وله كذلك فتح البيان في مقاصد القرآن، فتح البيان في مقاصد القرآن. وله كتاب عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري شرح كتاب التجريد الصريح، شرح التجريد الصريح للزبيري او الزبيدي، وله نيل المرام من تفسير ايات الاحكام، من تفسير ايات الاحكام، وله كذلك فتح العلام لشرح بلوغ المرام، هذا شرح الاخر للبلوغ، يعني الان مضى معنا سبل السلام وهذا شرح الان للبلوغ، فتح العلام هو مطبوع موجود، فتح العلام لشرح بلوغ المرام، وله كتاب في الاصول صغير جدا ولكنه مختصر وجميل، لكنه يميل فيه للطريقه الكلاميه، فصول المأمول من علم الاصول، فصول المأمول من علم الاصول، واظن انه اختصره من كتاب الشوكاني، وله ايضا في المصطلح كتاب الحطه في ذكر الصحاح السته، الحطه في ذكر الصحاح السته، يعني يتكلم عن كتب السته وكلمه الصحاح فيها نوع من التجاوز، وله كتاب اسمه نزل الاضرار بالعلم المذكور من الادعيه والاذكار، وهذا الكتاب نقل عنه الشيخ الالباني كلمه جميله في كتاب صحة الصلاه، يقول في هذا الكتاب صديق عطا الخان: ولا شك في ان اكثر المسلمين صلاه عليه صلى الله عليه وسلم هم اهل الحديث. يقول صديق حسن خان في هذه الكلمة الطيبة: لا شك أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنن المطهرة، فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه، التصلية يعني الصلاة عليه أمام كل حديث صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عندما يأتي اسمه عليه السلام يكتب صاد أو صل عن، وهذا كلام فيه سوء أدب، وهذا فيه سوء أدب مع النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يكتبون عشان يتصل أو على السبورة أو في الكتاب صاد، يعني صاد، صاد يعني فتحة، صفحة كذا، كيف تكتب صاد؟ صل عن يعني إيه صل عن؟ تحتاج واحد يفسر هذا؟ لا، تكتب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام الرازي أبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي رؤيا بعد موته في المنام، وقال له أحد من رآه يعني ماذا حصل لك أو ماذا حدث لك؟ فقال: قد اكرمني الله جل وعلا ايام اكرام وقال لي اسرح من الجنه حيث شئت. فقال: بما ذلك؟ قال: لانني كلما كان مر حديث بي ذكرت بعده الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظ الف الف حديث، الف الف حديث، فشوف يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مليون مره. فقيل له اسرح من الجنة حيث شئت. فالإنسان يكون عنده أدب مع النبي عليه السلام ولا يبخل بذلك، فإن البخيل من ذكر عنده ولم يصل عليه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فيقول الشيخ محمد صديق حسن خان: فإن من وظائفهم، من وظائف أهل الحديث الشريف التصلي عليه، يعني الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم امام كل حديث، ولا يزال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم. وليس كتاب من كتاب السنن ولا ديوان من دواوين الحديث على اختلاف انواعها الا وقد اشتمل على الاف الاحاديث، يعني انهم بعد هذه الاحاديث يذكرون الصلاه والسلام على النبي الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس. انظر يقول: العصابة الناجية والفرقة الناجية والجماعة الحديثية، مع أنهم ليس لهم مكان محدود وليس لهم أمير معين في مكان معين، سواء كانوا في شرق الأرض أو غربها، هذه عصابة أهل الحديث وجماعة أهل الحديث وجماعة أهل السنة مهما تفرق بهم الأقطار والديار. وهذه الجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن هم أولى الناس به، لأنهم أكثر الناس عليه الصلاة، كما قال: قال أهل الحديث هم أهل النبي إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه. أنفاسه يعني كلماته صلى الله عليه وسلم، الكلمات التي تخرج من فم صلى الله عليه وسلم. اهل الحديث هم اهل النبي ان لم يصحبوا نفسه فانفاسه صحبوا عليه الصلاه والسلام. يقول اسعدهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم بابي هو وامه. هذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية اولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، واسعدهم بشفاعته عليه السلام بابي هو وامه. ولا يساويهم في هذه الفضيلة احد من الناس الا من جاء بافضل مما جاء به، وليس هناك احد ياتي بافضل مما جاء به الحديث. ليس هناك احد ياتي بافضل مما جاء به الحديث، لان اهل الحديث هم العصابة، هم حراس هذا الدين، حراس هذه الشريعة على مدار الازمان والسنين والقرون. ودونه خرط القتال، يعني هذا مستحيل، مستحيل ان ياتي احد بافضل مما جاءت به هذه العصابة الحديثية اهل السنة والجماعة. ثم يقول فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة لا ضير ان تكون محدثا، يعني يقول لك اما ان تكون محدثا او متفصلا على المحدثين، يعني ان لم تكن محدثا فاجلس على مواد اهل الحديث، اجلس على مواد اهل الحديث، يعني لن تعدم خيرا ان كان نصيبك الاستماع لهذا العلم الشريف والسماع للصلاة والسلام على النبي الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، فهذا خير عظيم. ان لم تستطع ان تكون محدثا فلتكن متفصلا على مواد اهل الحديث. يقول والا فلا تكن، والا فلا تكن. فهذه وصية عظيمة من هذا الامام في كتابه نزل الابرار بالعلم المحفور عن الأدعية والأذكار. آخر واحد نقف معه الشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي، وهو الإمام الكبير محمد الأمين ابن محمد المختار، ولد في الشنقيط، والشنقيط هذه في موريتانيا، ورحى إلى المملكة العربية السعودية وتوفي بمكة 1393. من كتبه العظيمة المحصورة كتاب التفسير، إيضاح البيان، أضواء البيان في إيضاح القرآن في القرآن، وكمله تلميذه الشيخ عطية محمد سالم. ومن كتبه أيضا المشهورة مذكرة في أصول الفقه، مذكرة عظيمة، وله كتاب دفع الإيهام للصواب عن آيات الكتاب، وله منع جواز المجاز في كلام الله المنزل للتعبد والإعجاز، وله أيضا محاضرة مطبوعة بالأسماء والصفات، وله غير ذلك. هذا ما ذكره المؤلف، وان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم سناخذ تكميل لهذه المساله، تكميل لهذه المساله الجميله التي ساق الينا المؤلف رحمه الله تعالى. سناخذ ان شاء الله بعض كتب الائمه الكبار، الشيخ السعدي، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، والشيخ الالباني باذن الله في الدرس القادم رحمه الله الجميع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر.